بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الإنعام، والشكر له جل في علاه، بيّن لنا الشرائع والأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرتجي الفوز معكم بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم بعزيمة وهمة لا ترام. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة الطيبة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا اللقاء متحابين أن يجمعنا بكم غدا في جنان الخلد على الأرائك متقابلين. وأشكر الله عز وجل الذي هيئ هذا اللقاء، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية على هذه اللقاءات الماتعة المباركة التي تقيمها في كل شهر ويحصل بها النفع، كما أشكر لكم الحضور الكريم تكبدكم وحضوركم لهذا اللقاء، وكما بلغكم عنوان هذا اللقاء مفاهيم يجب أن تصحح، وخلاصة هذه المحاضرة هي الحديث عن بعض الألفاظ والأفكار والأفعال المغلوطة والخاطئة المتعلقة بالدين المنتشرة بين الناس، وهذا الموضوع غاية في الأهمية، وترجع سبب أهمية هذا الموضوع أن هذا الموضوع يسهم في أن يعبد الناس ربهم على بصيرة. هب أن إنسانا كان يعتقد عملا من الأعمال أنه من السنن وهي من البدع، فظل على ذلك سنوات طويلة من غير أن يبصر ومن غير أن يبين له هذا الفهم المغلوط حول هذه العبادة. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل ينبغي أن يتعلم قبل أن يعمل، حتى تكون عباداته على بصيرة. ثم أيضا أهمية هذا الموضوع ثانيا يرجع إلى إعطاء صورة نقية عن هذا الدين العظيم. اليوم يسعى أعداء الدين لتشويه صورة الإسلام، فبعض التصرفات الوحشية التي تقع في بعض بلاد المسلمين اليوم تصور تصويرا خاصا ثم تنقل إلى بلاد الغرب ويقال للناس هذا هو الإسلام، الإسلام هو الوحشية، الإسلام هو قطع الرؤوس، الإسلام هو الإرهاب، الإسلام في هذه الصورة. فلك أن تتصور الآثار المترتبة على ما يسعى إليه هؤلاء نتيجة هذه الأفعال المغلوطة التي تصدر من بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كم حرص على إعطاء الصورة النقية لهذا الدين بأفعاله برحمته بتعامله، كم من الكفار الذين كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه صابئ ويتهمونه بما يتهمونه، ثم لما لقوه ورأوا منه الأخلاق والتعامل تغير ذلك عكسا في حياتهم. وحتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نشروا هذا الدين في الآفاق في الشرق والغرب بسبب أخلاقهم، وصححوا المفاهيم بتعاملاتهم مع الناس. وهكذا نحن في هذا الزمان ينبغي علينا تقديم صورة إيجابية لهذا الدين، لأنه هناك في المقابل من يشوه صورة الإسلام، فينبغي أن ينقل صورة الإسلام الحقيقية، سماحة الإسلام، رحمة الإسلام، ذلكم الدين الصافي، الإسلام النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأهمية هذا الموضوع أيضا ترجع إلى إقامة الحجة، أن الإنسان ربما يفعل هذا الفعل المغلوط أو الخاطئ نتيجة جهل، فإذا بين له بالحجة والبرهان فقد أقيمت عليه الحجة وبينت له المحجة، فلا عذر له بعد ذلك في الاستمرار على هذا الطريق. ثم إخواني الأكارم، لو رجعنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على تصحيح المفاهيم المختلفة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حقيقة الإفلاس، أنه ليس الإفلاس المالي، وإنما الإفلاس في جانب الحسنات والخيرات. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ألقيت عليه من سيئاتهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المفهوم الصحيح للإفلاس، وهو الإفلاس الديني، الإفلاس الإيماني، الإفلاس من جهة الحسنات. أيضا موقف آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يظن بعض الناس أن الشدة، أن الشجاعة أن تصرع الآخرين، أن تكون قويا في المقاومة في الشجار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا المفهوم، وبين أن الشدة الحقيقية أن الإنسان يتغلب على ما في نفسه وينتصر عليها ولا يتعدى على الآخرين. مفهوم ثالث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ في صحيح مسلم. فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت لو كان فيه، يعني هذا الأمر الذي نذكره في الشخص هذا مفهوم لكنه خاطئ قد يتبادر إلى الأذهان، أرأيت إن كان فيه، يعني هذا الكلام الذي نتكلم فيه على الشخص فيه من العيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا كان هذا العيب أو هذا الشيء فيه وتكلمت عليه فقد وقعت في الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد وقعت في الافتراء والبهتان. ثم إخواني الأكارم، نتساءل: الأفكار المغلوطة، المفاهيم الخاطئة، كيف تنشأ ولماذا تنشأ؟ تنشأ بداية بسبب الجهل. الجهل يفعل الأفاعيل، وقد ذم الله عز وجل الجهل ووصف به المشركين: بل أنتم قوم تجهلون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ذهاب العلم وقبض العلماء وظهور الجهل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج رغم كثرة تعبداتهم إلا أنهم لا يفقهون في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي فقط مجرد تلاوة وقراءة، أما هذه القراءة تصل إلى العقول وإلى الفهم فليس عندهم هذا الأمر. فالجهل سبب من أسباب المفاهيم المغلوطة. الأمر الثاني الهوى، اتباع الهوى سبب لنشأة هذه الأفكار المغلوطة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات، قال: وثلاث مهلكات، وذكر منها وهوى متبع. فالأهواء تورث وتقدم الإنسان على مثل هذه المفاهيم والأفعال الخاطئة. وأيضا من الأسباب، من أسباب انتكاسة بعض المفاهيم وانتشار الأفعال المغلوطة الغلو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغلو، وأوضح ذلك في حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمار فدعا بحصيات مثل حصى الخذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بها إلى الصحابة، قال: بمثل هذه فرموا، إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو ينتج منه نتاجات فكرية خاطئة كثيرة، وأفعال وألفاظ هي من المفاهيم المغلوطة. ثم قبل أن أذكر هذه المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، سأشير إلى قواعد مهمة جدا تتعلق بالمفاهيم. القاعدة الأولى: المفاهيم مناطها الشرع، المفاهيم الدينية مناطها الشرع. أي مفهوم أو لفظ أو فعل يتعلق بالشريعة إنما يرجع في تحديد صحته وخطأه إلى الكتاب والسنة، هذا هو الميزان الصحيح. القاعدة الثانية: العبرة بالحقائق لا بالمسميات. الشيء قد يسمى ويبهرج، اليوم يسمى التفجير جهاد، فليس العبرة بالمسمى وإنما العبرة بحقيقة الشيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. القاعدة الثالثة: أن المفهوم المغلوط ممنوع منه صاحبه وإن حسن قصده. أحيانا يكون المفهوم المغلوط منتشر لكن صاحبه عنده نية طيبة، لكن هل النية الطيبة تؤثر في استمرار هذا الحكم؟ نقول لا، يمنع منه صاحبه. الآن لو جاء واحد في سياق الكلام وقال مثلا: شاءت الظروف، فنقول له: هذه العبارة خاطئة تصادم عقيدة القضاء والقدر، فالظروف ليس لها مشيئة، ليس لها مشيئة، وهذه الأمور إنما ترجع إلى القدر. فيقول هذا الإنسان: طيب أنا أقصد القضاء والقدر، أنا ما أقصد الظروف. نقول: طيب، هذا هو الأصل، أنك ترجع إلى القضاء والقدر، ولكن هل حسن النية والقصد الذي لديه يبرر هذه العبارة؟ لا يبررها. فاللفظ الممنوع منه، المفهوم المغلوط، يمنع منه صاحبه وإن كان قصده حسنا. أما عن المفاهيم المغلوطة فهي كثيرة جدا، أذكرها مع بيان خطائها. منها أولا ما يتعلق بباب التوحيد، فمن المفاهيم المغلوطة قضية التطير الذي لا زال موجودا عند كثير من الناس. بعض الناس الآن إلى الآن يتشائم ببعض الأصوات ببعض الأشكال ببعض الأرقام، هذا التطير وهذا التشاؤم كان موجودا في الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ولا صفر ولا هامة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعتقدات الجاهلية تخالف شريعة الإسلام، فلا تشاؤم ولا نحس في الإسلام، هذا التطير مفهوم مغلوط الآن موجود ربما عند بعض كبار السن أو حتى عند بعض من يجهل هذا الحكم، بعض الناس يتشائم إذا سمع صوت الأسعاف أو إذا سمع صوت بعض الطيور أو إذا حدث له حادث معين فيربط به ارتباطات معينة، فهذا من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، أن الإسلام لا يوافق على مثل هذه المفاهيم المغلوطة. أيضا من المفاهيم المغلوطة ضعف التوكل على الله، ضعف التوكل على الله وخاصة في باب الأرزاق، في باب الأرزاق كثير من الناس إلى الآن يعني لديه قضية تعلق بمدير العمل أو بصاحب المؤسسة وكأنه يملك هذا الرزق، الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمن ضعف التوحيد أن يتعلق المرء بالبشر في باب الأرزاق ولا يتعلق برب البشر، تيقن أن الأرزاق بيد الله عز وجل، لا يستطيع أحد من البشر بحال من الأحوال أن يقطعها، فهي راجعة إلى الله عز وجل. أيضا من المفاهيم المغلوطة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، هذه لا تحتاج إلى كثير إيضاح، فقد جاءت النصوص واضحة جلية محذرة من هذا الأمر، من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بالأحكام، بعض العبادات، قبل فترة مع عيد الأضحى سمعت من بعض كبار السن يتكلم عن الأضحية فيقول أن الإنسان إذا ضحى 7 سنوات خلاص لا يضحي بعد ذلك، فاستغربت من هذا الكلام وسألت، فإذا فعلا هذا المفهوم منتشر بين عدد كبير منهم وأنهم ضحوا لمدة 7 سنوات ماضية وأنهم لا يضحون بعد ذلك، مع أن الأضحية مرتبطة بماذا؟ بالمقدرة، من وجد السعة فإنه يضحي، فهذا مفهوم مغلوط. أيضا في باب الاستخارة كثير من الناس يربط الاستخارة برؤية أو حلم يراه، يظن أن الاستخارة لا يأتي حكمها أو أثرها إلا بعد أن يرى، ونستغرب بعض الأسئلة تأتي من الناس تقول يعني يقولون أنا استخرت الله عز وجل ولم أحلم بحلم معين ولم أرى رؤية معينة، مع أن الاستخارة لا علاقة لها بالرؤى والأحلام، فالإنسان إن عزم على الأمر واختاره فإنه يستخير الله عز وجل ويقدم، فإن كان خيرا يسره الله وهيئه وإن كان شرا صرفه الله عز وجل عنه. أيضا من المفاهيم المغلوطة التدين الجزئي، هذا مهم جدا في هذا الزمان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالدين متكامل، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، فبعض الناس تجد لديه التدين النسبي، حصر التدين فقط في العبادات، فإذا جئت إلى أبواب الأخلاق تجده بعيد عن الأخلاق التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والأخلاق التي جاءت في النصوص، فينبغي على الإنسان أن يأخذ الدين بكليته وشموليته. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بالعلم، من المفاهيم المنتشرة عدم احترام التخصص، وهذا أمر أفرز أخطاء كثيرة في الواقع. اليوم تجد أن الكل يتكلم في الدين، الكل يتكلم في الشريعة، والغريب أن الناس إذا جاءوا يتكلمون في بعض التخصصات الدنيوية يزجرون، يقول لا تتكلم في الطب أنت لا تعرف، لا تتكلم في الهندسة أنت غير متخصص، لكن في الشريعة الكل يتكلم. وهذا كم يفرز من السلبيات، يأتي إنسان غير متخصص وليس له إلمام بالنصوص ولا بالقواعد ولا بالمقاصد ولا بالمآلات، ويتكلم في الأمور الشرعية، فتصدر عنه جهالات كثيرة جدا، وكثير منهم تصدر مهندس بترول ويتصدر الأمور الشرعية والفتاوى الدينية، فهذا أمر خطير، ينبغي أن يحترم هذا الجانب وأن يوكل إلى أهله، أن يوكل إلى أهله. والفتوى توقيع عن رب العالمين، وقد ألف فيه ابن القيم كتاب مستقل إعلام الموقعين عن رب العالمين، ولا تقف ما ليس لك به علم، فالإنسان يحترم التخصص ولا يتكلم إلا فيما يجيد. السياسة تتركها للساسة، الدين يترك لأهل الدين العارفين، الطب لأهل الطب، فكل تخصص يترك لأهله، أما أن يخوض فيه غير عارف فهذا كم له من المفاسد. ولذلك هناك عبارة ذكرها العلماء، قالوا إنما أهلك الدنيا اثنان، نصف عالم ونصف طبيب، فنصف عالم يهلك الأديان ونصف طبيب يهلك الأبدان. فالإنسان إنما يتكلم بعلم ومعرفة ودراية. أيضا من المفاهيم المغلوطة أخذ العلم من أي مصدر، وهذا خطير جدا، فينبغي لدى الإنسان أن يكون لديه ضبط مصادر التلقي. هناك مصادر شرعية، الكتاب، السنة، العلماء الشارحين للكتاب والسنة، العارفين الربانيين، هؤلاء الذين تأخذ منهم العلم. كثير من الناس اليوم يأتي لك بمعلومة تقول من أين لك، يقول من الإنترنت، من المواقع، من وسائل الاتصال. فصارت هذه التقنيات اليوم للأسف الشديد مصادر تلقي عند كثير من الناس. والأخطر في هذا أن بعض الشباب لا توجد لديه حصانات شرعية وقواعد علمية، فيدخل في بعض المواقع مثل اليوتيوب وغيره ويسمع لبعض المشككين والمجادلين، فيقع والعياذ بالله في الإلحاد، ويقع في انحرافات كثيرة جدا بسبب فساد مصدر التلقي. الإنسان يأخذ العلم من مصدره الصحيح، من منبعه الثر، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، ومن ثم أقوال العلماء. أما هذه النقولات التي يجدها الإنسان هنا وهناك فلا يعبأ بها الإنسان ولا يلتفت إليها، فنحرص على ضبط مصادر التلقي. أيضا من المفاهيم المغلوطة عدم التفريق بين العالم والمتعالم، وهذه مصيبة، أن بعض الناس يظن أن كل خطيب عالم وكل قصاص عالم وكل من ظهر في وسائل الإعلام عالم وكل من تكلم في كل مقام فهو عالم، وهذا خطأ، هذا خطأ. العلماء لهم صفات من ضبط الآلات ومن الورع ومن لزوم السنة. السجزي في رسالته لأهل زبيد لما وصف العالم قال هو من لزم السنة وجمع الآلات، أي لديه آلات العلوم مع موافقة ماذا؟ السنة. فتجد كثير من الناس لا ضابط هو للآلات ولا عارف بالسنة ويوصف بأنه عالم، فينبغي أن يضبط هذا الأمر. اليوم للأسف الناس يتأثرون بشخص متكلم، يتأثرون ببكائه، بأسلوبه، بقصصه، بعرضه، لكن إذا عرضته على الميزان العلمي فهو بعيد عن طريقة العلماء. فلا بد أن يفرق بين العالم والمتعالم، أن يفرق بين العالم وبين أشباه العلماء. أيضا ما يتعلق بالألفاظ، من المفاهيم الخاطئة إطلاق التشدد على التمسك. فرق بين التشدد وبين التمسك. فبعض الناس إذا رأى شخصا متمسكا بالسنة، قد أعفى لحيته أو قصر ثيابه أو طبق أي سنة من السنن، يقول هذا متشدد. نقول لا، الضابط في التشدد والغلو أن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو اتباع، فهو تمسك. لابد أن نفرق بين التمسك وبين التشدد. فمن أخذ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبق فهو متمسك ولا يوصف بالتشدد. أيضا من الألفاظ لفظ الحرية. بعض الناس اليوم يتكلم عن الحرية، بعض الناس يقول أنا حر، نقول لا، أنت مقيد بقواعد الشريعة. ينادون اليوم بحرية الفكر، نقول لا، هناك سياج، هناك ضوابط شرعية لا تستطيع أن تخرج عنها، ينبغي أن تتقيد فيها. يدعون اليوم إلى حرية المرأة، نقول المرأة ما وجدت حقوقها وما وجدت حرياتها المضبوطة إلا في ظل هذه الشريعة، في ظل رحمة الإسلام. فكلمة الحرية هذه ينبغي أن تضبط، لأن البعض يدعو إلى حرية الرأي، حرية الفكر، حرية المرأة. لفظ الحرية هذه ينبغي أن تضبط بالمناطات والضوابط الشرعية. أيضا من المفاهيم المغلوطة إطلاق التكفير، وهذا أمر خطير جدا وموجة انتشرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. والتكفير والخوض فيه أمر جلل. لماذا؟ ما الذي يترتب على التكفير؟ يترتب عليه استباحة الدماء واستباحة الأموال والأعراض وغير ذلك. فالأمر خطير جدا، فلا يطلق القول هكذا. سواء من يكفر اليوم مرتكب الكبيرة، وهذه من المفاهيم التي يلقيها بعض أصحاب التيارات الحماسية المنحرفة في أذهان الشباب، فإذا جاء يريد أن يؤثر على الشاب أو أن يقنعه ببعض الأفكار يقول الدولة مليئة ببنوك الربا، الدولة لها تعاقدات مع الكفار، الدولة فيها السياح، الدولة فيها، يذكر مثل هذه الأمور. نقول الربا، الخمور، المحرمات، المراقص، هذه لا شك أنها من كبائر الذنوب، لكن هل توصف بالكفر؟ هل تصل إلى درجة الكفر؟ هل تكفر دولة لوجود الكبائر فيها؟ ألم توجد الكبائر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقع فيها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فهذا أمر خطير جدا. هذا الشاب المندفع الذي لا يعرف يؤتى له من جهة الحماس والعاطفة فيضخم له صورة الكبيرة حتى يصور له أن هذه الكبيرة من الكفريات، وهذه والعياذ بالله من عقائد الخوارج. ويترتب على هذا التكفير تكفير الحكام ثم تكفير المجتمعات. فأمر التكفير أمر خطير جدا، والعلماء يقولون لا يصح التكفير حتى يثبت أن هذا الفعل كفر. هذا الشرط الأول، يثبت شرعا بالنص أن هذا الفعل كفر. الشرط الثاني، يثبت قيام هذا الشخص بهذا الفعل. الشرط الثالث، انتفاء الموانع وتوفر الشروط. الشرط الرابع، إقامة الحجة وبيان المحجة. فليس التكفير إلى الآحاد ولا لعبة ولا كلمة تطلق على أطراف اللسان، بل لها ضوابط محررة بينها العلماء. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بباب الجهاد، قضية مفهوم الجهاد. الجهاد في حقيقته هو قتال الكافر الحربي. هذا المفهوم اليوم كم شوه، فصار يطلق على قتل المعاهد في بلاد المسلمين جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وصار يطلق على قتل غير الحربيين جهاد، فتجدهم يقتلون المرأة ويقتلون الطفل الصغير مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل فجر بعضهم في بعض البلاد الإسلامية في وزارة الداخلية وقال هذه غزوة وسماها جهاد. فهذا انتكاسة وبعد عن مفهوم الجهاد الحقيقي الذي أتى به الشرع، فهذا خطأ في مفهوم الجهاد. أيضا الخطأ في الحكم، بعض الناس يقول الجهاد بالإطلاق فرض عين، نقول على العكس من ذلك، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ويتعين في حالات كاستنفار الإمام ودخول العدو إلى البلد وعند لقاء الصف وإجادة الشخص لسلاح معين واختيار الإمام له، أربع حالات ذكرها العلماء يكون الجهاد فيها واجبا. أما أن يلبس على الناس ابتداء ويقال الجهاد بهذا الإطلاق واجب، فهذا من المفاهيم المغلوطة. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بباب شروط الجهاد، وهذا الباب واسع جدا، لكن أشير إلى شرط واحد، شرط القدرة. الله سبحانه وتعالى علق الواجبات بالقدرة، والإنسان لا يكلف بواجب إلا حسب القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. لم يفرض الله عز وجل الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في وقت الضعف، ولم يطلب الله عز وجل من عيسى عليه السلام في آخر الزمان أن ينزل إلى يأجوج ومأجوج وليس له حيلة وقبل بقتالهم، فهذا يرجع إلى القدرة. فاليوم بعض الناس يقول: لماذا لا يقاتل المسلمون بلاد الكفر؟ أين القدرة؟ أين قدرة المسلمين في مقابل ما لدى الغرب والكفار؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر مسألة القدرة، قال: إن الأسلحة اليوم الموجودة في بلاد المسلمين بالنسبة إلى الغرب كالسكاكين، لا تعد شيئا. فالجهاد له شروط ينبغي أن تضبط بالشروط. نقول هناك من الناس من يغلق باب الجهاد ويلغيه، وهذا ضلال مبين، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة. وهناك من يطلق الجهاد من غير شروط، والمسلم وسط في هذا الباب، يقول الجهاد قائم لكن بالشروط ماذا؟ الشرعية والمناطات الشرعية، لا إفراط ولا تفريط، هذا الباب قائم على الوسطية. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما ادعاه بعض الناس اليوم من إطلاق الخلافة الإسلامية، كما في العراق وفي سوريا. في سوريا هذه الطوائف الخارجية دعت اليوم وأعلنت قيام الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية لا شك مفهومها أن يجمع الناس كلهم تحت راية واحدة ويحكمون بشرع الله عز وجل. فهل الخلافة الإسلامية تكون هكذا أم لها شروط؟ الشروط المعروفة من الإسلام والتكليف والذكورية والحرية والقرشية، دعنا من هذه الشروط. من شروط الخلافة الإسلامية التمكين. التمكين، أين لهم التمكين حتى يزعموا هذه الخلافة؟ إذا تمكن هذا الخليفة من العالم كله يقول أقمنا خلافة إسلامية. أما شخص في منطقة معينة يحكم فيها إمارة جزئية وفي الإمارة ما فيها من نظر ثم يقول خلافة إسلامية، فهذا شطط عظيم. ثم إن الإنسان لا يغتر بهذه الألفاظ، فإن الخوارج في الزمن السابق أعلنوا الخلافة مرارا وتكرارا. شبيب الخارجي أعلن الخلافة، هناك إسماعيل ادعى المهدية والخلافة. في السنة، في السنة الخامسة، 105 في خلافة الأندلس، هناك 6 خلافات أعلنت ولم يلتفت لها أحد. فادعاء قيام الخلافة على هذه الصورة ليس وليد اللحظة، فقد كان موجودا عند الخوارج وعند بعض الصفوية وبعض طوائف الضلال. فليست القضية كلمات تلوكها الألسن ونقول للناس أعلننا الخلافة الإسلامية. أين الشروط؟ ثم هذه الخلافة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل فعل هؤلاء في العراق وفي سوريا على منهاج النبوة؟ هل تصرفهم مع الناس، قتل الناس وأخذ الضرائب منهم وتكفير الناس، هل هذا على منهاج النبوة؟ بل هو بعيد عن منهاج النبوة، فهذا مفهوم مغلوط عند هذه الفئات. أيضا إطلاق لفظ الشهيد والمبالغة في مثل هذا الوصف، إطلاق هذا الوصف الذي يفيد الجزم مع الخلاف فيه، ينبغي أن يترك. وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد، لأنك إن وصفته بالشهادة كأنك جزمت له بالجنة. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بولاة الأمر، بولاة الأمر. بعض الناس يقول لماذا التركيز على قضية ولاة الأمر؟ لماذا دائما توردون أحاديث طاعة ولاة الأمور؟ نقول هل ما نورده، هل هذه الأحاديث من كيسنا أم هي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو شرع نتعبد الله عز وجل به ونلقى الله عز وجل عليه، فتعظيم الإمام ومكانته تعظيم شرعي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام من أذله ثغر ثغرة في الإسلام، من أذله ثغر ثغرة في الإسلام. الأصل الإعزاز والتوقير كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. فهذا الباب ليس كما يدعيه البعض مداهنة أو نفاق، كلا والله، باب شرعي نلقى الله عز وجل به. نقول له ارجع إلى صحيح مسلم تجد عشرات الأحاديث في هذا الباب، ارجع إلى كتاب الفتن من صحيح البخاري تجد عشرات الأحاديث في هذا الباب، فإنما هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بطريقة نصح الحاكم. الأصل في نصح الحاكم من رأى من حاكمه من وليه ما يكره فلا يبده علانية. إذا كان الشخص العادي لا يصح أن تنصحه على ملأ، والنصيحة في الملأ فضيحة، فكيف إذا كان هذا للحاكم؟ فكيف إذا كان هذا للعالم؟ فليس كما يظن البعض من الشجاعة أن تتكلم على ولاة الأمر على المنابر أو في صفحات تويتر أو في وسائل الإعلام، كلا، بل النصيحة الشرعية أن تصل إليه وتنصحه. قد يقول قائل أنا ما أستطيع أصل الحاكم ولا أستطيع أن أدخل عليه، نقول سقط عنك، سقط عنك، أنت مكلف حسب الاستطاعة، فإن استطعت إلى ذلك سبيلا فحسن، فإن لم تستطع أسقط الله سبحانه وتعالى عنك هذا الأمر، بل أشر في ذلك أن يتعدى إلى الخروج على ولاة الأمر. هذا المبدأ الخطير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والخروج الفعلي نتيجة للخروج القولي والتهييج السياسي على ولاة الأمر ولا شك، وما من خروج عبر التاريخ فعلي إلا وسبقه تهييج سياسي قبل ذلك. أيضا من المفاهيم المغلوطة ما يتعلق بباب الولاء والبراء، وهي أن بعض الناس يرى جواز الانتساب لجماعة معينة. نقول لا يجوز شرعا أن تنتسب إلى جماعة معينة مهما كانت، فلا أحزاب في الإسلام، فلا أحزاب في الإسلام. الإسلام كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأثر لا شعار في الإسلام، فلا أحزاب في الإسلام يوالى عليها ويعادى عليها. والأصل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه التفرقات، هذه الجماعات كلها مذمومة، لا يجوز الانتساب إليها بحال من الأحوال، لأن البعض يبرر هذا الانتساب ويدلل ببعض الشبهات على مشروعية التحزب ويقول هذا التحزب على خير. نقول لا يجوز إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعصب لأسماء شريفة كالأنصار والمهاجرين، فإلى هذه الدعوات والمناهج من باب أولى. أيضا ما يتعلق بالعلاقة مع الكافر، ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الولاء وبين التعامل. الكافر يبغض لكفره، أما في التعامل فالتعامل معه مشروع، والاستفادة من خبراته وتجاربه أمر مشروع. فقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من خبرات المشركين ولا غضاضة في ذلك. والتعامل أيضا في باب البيع والشراء لا بأس فيه، وقد بوب الإمام البخاري باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب، وثبت عن الصحابة البيع والشراء مع الوثنيين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فالتعامل مع الكفار هذا أمر آخر، والولاء والبراء هذا جانب آخر، فلا يربط بينهما. فبعض الناس يعد التعامل من الولاء والبراء، بل أفتى بعضهم فتوى غريبة وهي مقاطعة المنتجات الغربية قبل سنوات، ولا يشك عاقل في بطلان هذه الفتوى التي تخالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار. أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الأمور المهمة جدا والمفاهيم المغلوطة الافتيات على ولاة الأمر. هناك أحكام وأفعال موكولة إلى ولاة الأمر، لا يصح بحال من الأحوال أن يفعلها أحد الناس، مثل إقامة الحدود. إذا رأيت شخص يشرب الخمر، هل أنت تقوم بجلده، تقوم بإقامة الحد عليه؟ كلا، هذا افتيات على ولاة الأمر، هذه أمور ترجع إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه في هذا الباب، فليست إلى أحد الناس. ولو ترك هذا الباب لأحد الناس لصارت البلاد فوضى، كل واحد يريد أن يقيم حد أقامه على الناس. أيضا من المفاهيم المغلوطة، ولعلي أختم بها، الاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس كل منكر تستطيع إنكاره، والإنكار كما لا يخفاكم في حديث أبي سعيد الخدري على درجاته الثلاث: الإنكار الفعلي، والإنكار القولي، والإنكار القلبي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كم من إنسان متحمس أنكر منكرا فترتب عليه ما هو أعظم منه. الإنكار مرتبط بالعلم، بالحكمة، بالصبر، بمراعاة المصالح والمفاسد، فهو منوط بالشروط. وهناك رسالة ما تعالي شيخ الإسلام تيمية حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فليس كل أحد يقدم على إنكار المنكر، فإن استطعت وكنت أهلا لهذا الإنكار في حدك وما حده لك الشارع فتنكر هذا المنكر. أما أن الإنسان يخوض وينكر ويتعدى على صلاحيات الشرطة والمحاكم والحكام فهذا خطأ، فإن الإنكار له حدود وله ضوابط شرعية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، ولا شك أن هذا الموضوع بحر لا ساحل له، ولكن هذه إشارات سريعة إلى بعض هذه المفاهيم المغلوطة التي أسأل الله عز وجل أن يبصر الناس بها وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.